بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن القواعد المثلى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة وفقنا الله والقائمين عليها لما يحبه ويرضاه. وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وفضل منه ومنه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أبواب الكتاب وفصوله، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الكتاب 5 أقسام. القسم الأول في ذكر قواعد الأسماء، وتذكرون ذلك، والثاني في ذكر قواعد الصفات، والباب الثالث في قواعد أدلة الأسماء والصفات، والباب الرابع في شبهات والجواب عنها، والباب الخامس وهو الذي سنشرع فيه هذه الليلة وهو آخرها في الكلام على الرد على الأشاعرة وحكم أهل التأويل. وفي كل باب من الأبواب المتقدمة من الفصول والأدلة وما يتعلق بها الشيء الكثير. ثم إنه رحمه الله تعالى شرع في بيان الرد على الأشاعرة، وهذا الفصل أيضا من الفصول المهمة ولا تقل أهميته عن الفصول المتقدمة، لأن القوم لهم أساليب كثيرة في إرهاب حملة الحق عن أن يحملوا الحق الذي هم عليه، ومن استمع إليهم أو قرأ لهم علم ذلك كله. فالشيخ رحمنا الله وإياه عقد هذا الباب أو هذا الفصل لبيان ذلك، فقال رحمه الله تعالى: الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم. فقال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل، هذا كلامه وما قرئ قبل فإنما هو من فعل المعتني، قال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو سياق 3 مسائل متعلقة بشبه القوم في هذا الأمر، وهذا يدل على فلسهم. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأنهم إذا كانوا يعلمون التعامل مع الحجج والبراهين، ويقفون أمام أهل السنة الذين هم جند الله تبارك وتعالى في حماية دينه وحفظ ملته، لما جنحوا إلى هذه الأساليب التي ليست من العلم في شيء. لماذا نقول ليست من العلم في شيء؟ لأن الاحتجاج بالكثرة أو الاحتجاج بشخص معين على الحجج ليس بشيء لا في النقل ولا في العقل. فإذا علم هذا وتقرر وتبين واتضح، فإننا إن شاء الله تعالى بعد قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى سنبين أنهم هم أنفسهم ينقضون هذه الشبه، وخصوصا الشبهة الأولى التي يقررون فيها بأنهم أكثر هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى، سنقرأ كلامه ونعلق على ما يناسبه ثم نرجع إلى الكلام على نقض هذه الشبهة من وجوه عدة. قال رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول، وهو أن الأشاعرة يمثلون أكثر الأمة، أننا لا نسلم أن تكون نسبة نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. هذا الجواب الأول، لأن من زعم تقسيم الأمة إلى نسب معينة أو تقسيم جماعة أو طائفة من الناس أو بلد من البلاد إلى أقسام أو إلى قسمين دون معرفة بشيء من الإحصاء المتعلق بهذا، فإن قوله مردود والحالة هذا. فأين لهم هذه النسب ولم يحصوا العالم الإسلامي بشرقه وغربه؟ ثم قال رحمه الله: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني أراد أنهم ليسوا هم الجماعة، فليست طريقتهم هي طريقة الإجماع التي يجب المصير إليها. فإذا سلم ولو جدلا بأنهم هم الأكثر، فإننا ليس عندنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله الإرجاع إلى حكم الغالبية أو الأكثر، إنما هذا طريقة من لا يؤمنون ولا يرفعون بالإيمان قدرا إذا قابل الحق. ولهذا قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وقال: كلها في النار إلا واحدة. وهكذا النصوص متكاثرة على هذا المعنى. فمع عدم التسليم بأنهم هم الأكثر، سيأتي نقض هذا من كلامهم هم، أعني كلام العالمين العارفين من الأشاعرة. أما هؤلاء العصريون أصحاب الثقافات والأفكار السطحية والذين لا يعرفون من مذاهبهم إلا الانتساب إليها، كحال كثير من الناس، قال رحمه الله: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجرار النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا الوجه الذي جعله الشيخ ثالثا أو متأخرا نوعا ما هو أهم الوجوه وأجلها وأرفعها قدرا، لأننا إنما نحاكم الناس ونحاكم الأمة إلى ما أمرنا الله عز وجل من التحاكم إليه. لماذا؟ قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمع وجود الاختلاف والافتراق وذهاب كل طائفة إلى أن الحق معها وإلى أنها هي التي لزمت الحق، نرجع إلى الكتاب والسنة فنجد أن الكتاب والسنة أو أن الله جل وعلا في كتابه وأن رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته يأمرنا بلزوم طريق الجماعة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في القرآن وفي السنة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات. وفي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن المؤمنين هنا للعهد، لأنه لم يكن ثمة أحد سوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث عمران وابن مسعود وغيرهما في الصحيحين وغيرهما أيضا. والقرن المراد به الجيل، هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم. كل هذا مما يدل على أننا إذا اختلفنا في شيء نظرنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نظرنا إلى أقوالهم، نظرنا إلى عقائدهم، نظرنا إلى أفعالهم، فإن عقائدهم خير العقائد وأقوالهم خير الأقوال وأفعالهم خير له عنهم وأرضاهم في عمومهم وخصوصهم. وهذا يقول المصنف رحمه الله في تقريره زيادة على ما تقدم: وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما تقدم من حديث عمران وابن مسعود وغيرهما. خير الناس قرني، هذا عام في كل القرن الذين عاشوا معه، ثم إنه خص الخلفاء الراشدين بمزيد الاعتناء الأربعة، فقال كما في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن والمسانيد وغيرها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، وما قال عليهما بالنواجذ، لأنها شيء واحد وحكم واحد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم خص العمرين فقال كما عند الترمذي: اقتدوا بالذين من بعدي. ثم إنه أكد المزيد من الاعتناء بأي شيء؟ بالصديق رضي الله عنه، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي قتادة: إن يطيع أبا بكر يرشد. هذا مما يدل على مزيد الاعتناء بما كانوا عليه، وأننا لا نحاكم الناس إلى شيء إلا لفعل السلف، وهذا هو الذي يضيق الخناق عليهم. أنتم تقولون بهذا القول، من قال به؟ لهذا كان من دقة فقه الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة على الحقيقة رحمه الله أنه كان يقول كما في رواية الميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. الصحابة رضي الله عنهم هم المقدمون، هم الأئمة. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان فيهم أشعري، لا كما يقوله المغفل المفتي مفتي عام علي الجمعة الذي قال بأن الصحابة كانوا أشاعرة، فما كان فيهم أحد من الأشاعرة ولا من الجهمية ولا من الخوارج ولا من المرجئة، ما فيهم بدعة ولا فيهم مبتدع، ولا دخلت عليهم شبه الابتداع لا في التكفير كما يقوله من يقوله ولا في الإرجاء كما يقوله من يقوله، بل هم الذين سلموا وسلمهم الله عز وجل. ولهذا لماذا أمرنا الله عز وجل باتباعهم؟ لسلامة منهجهم، لسلامة عقيدتهم، لا كما تقوله الأشاعرة عندما قالوا بأن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. وكيف تكون السلامة مع عدم العلم والحكمة؟ هذه سفسطة. لهذا قال الشيخ رحمه الله: وإجماعهم حجة ملزمة، لأنه مقتضى الكتاب والسنة. نعم، إجماعهم لا خلاف فيه أيا كان، كما يقولون فيه من جهة النطق أو كان سكوتيا أو ما يسمونه بالإجماع القطعي أو بالإجماع الظني، فلما لم ينقل لنا فيه خلاف بينهم فإننا لا نختلف فيه. وما قاله صحابي لم يعلم له مخالف في هذا القول فإننا لا نقول بقول ليس للصحابي رضي الله عنه فيه خلاف، وإن خفي على بعض المتأخرين فقال بخلافه. فينتبه لهذا، فإنها أصول مهمة يجب على طالب العلم أن يعتني بآثار الصحابة وفتاوى الصحابة وعلوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، وتكلمنا عليها بما يناسبها. إذن هذه هي الشبهة الأولى كما قررها الشيخ رحمه الله تعالى، من جهة أنهم يقولون بأنهم هم أكثر الأمة، وهذا قول لا شك في بطلانه، بل هم ينقضونه. ونقضهم له من جهتين: من جهة اعترافهم بأنهم الأقل، وبأن أكثر الناس لم يتبعوا الأشعرية على قوله، ومن جهة تكفيرهم للعوام والذين يسمونهم بالسواد الأعظم. لما؟ لأنهم لا يحسنون النظر ولا الشك ولا القصد إلى النظر ولا جزء النظر إلى 12 قولا قد اختلفوا فيها في أول واجب على العبد. يقول ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: فإن قيل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم، قيل: لا عبرة بكثرة العوام ولا الالتفات إلى الجهال، وإنما الاتداء بأصحاب البصيرة والفهم. انتهى كلامه من تبيين كذب المفتري. وما قاله ابتداء حق، وما استنتجه آخرا باطل. لما؟ لأنه قال بأن الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم، وهؤلاء هم من أبرأ الناس عن الأشعرية والأشاعرة ومذهبهم، كما سنقرر هذا أيضا في وجوه لاحقة. وقد قرر نحو هذا الكلام الغزالي في كتابه عقيدة العوام، والرازي في نقض التأسيس، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وغير هؤلاء مما يطول الكلام عليه، بل حتى كفروا من خالفهم من العوام في عدم القول كما ذكرت لكم من النظر وغيره. هذا وجه أنهم يبطلون هذا الباب. وأما ما يقوله المتأخرون من أن الكثرة لهم فهذا قول من أبطل الباطل. ما زال علماء الأمة متوافرون، حتى الكلام الذي ذكره ابن عساكر من أن العبرة بأهل العلم والمعرفة، نقول لهم انظروا إلى ما روته كتب السنة من أقوال الأئمة في جميع طبقات العلم منذ نشوء طبقات الأئمة، بالطبقة الأولى طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع أتباعهم من مالك وطبق والذين من بعدهم والذين من بعدهم، في كل طبقة وفي كل زمان. ولهذا صنفت الكتب كخلق أفعال العباد البخاري، والسنة لله لكائي، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة التي اعتنت، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب ثم الكلام للهروي، والتي اعتنت بنقل كلام الأئمة بأسانيد صحيحة، مثل الشمس ينقلون فيها كلام أئمة الإسلام وما يقررونه من عقائدهم، حتى أن البخاري في مواضع من كتبه يقول أدركت 1000 من الشيوخ مثلا كلهم كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ابن مندة في كتاب التوحيد، في كتاب الإيمان، كم ستذكر من علماء الأمة في جميع الطبقات، في جميع طبقاتها وقرونها، تجد في كل زمان قائما لله بحجة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يبين معتقد السلف، يصنف الكتب، يرد على المتكلمين وينقض مذاهبهم. فمن وجوه الرد أن يقال إن أئمة الإسلام لم يكونوا على مذهب الأشاعرة. وأيضا كتاب العلو للإمام الذهبي وكتابه أيضا، وأيضا كتابه العرش، وما رواه عن الأئمة وفحول الإسلام في هذا الباب، وأيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وأيضا ما ذكره الكثير من الأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في الحموية، ذكر طائفة كبيرة من أهل العلم وأئمة الإسلام من كتبهم المعروفة الذين ينقضون بها وصول المذهب الأشعري. فإذا تقرر هذا فإننا نقول الوجه الأول أن الأشاعرة أنفسهم يقرون بأن الكثرة ليست لهم. الوجه الثاني أن القرون المفضلة وأئمة الإسلام ليست من الأشاعرة في شيء، وليست الأشاعرة وليسوا من الأشاعرة. الوجه الثالث أن يقال إن الأشعرية متأخر، فكيف حكمتم على الأمة بأنها الأكثر وهو متأخر، وبأنهم هم أتباعه؟ الوجه الرابع أن الأشاعرة لهم أصول، أن الأشاعرة يقررون بها مذهبهم لا يفقهها كثير منهم كالعرض والجوهر والفرد وما شابه ذلك من أصولهم التي يتكلمون بهم، فأنى للكثرة الكاثرة التي حالها معروف في العلم أن تكون على هذه الأصول العقائدية التي هي محض علم الكلام والمنطق، وهم تصدعت رؤوسهم من دراستها والكلام فيها. حتى قال لي شخص ممن درس السنوسية بأنه درسها سنين ولم يفهم مراد مصنفها منها. قد يقولون هذا مغفل، أنت لقيت واحد مغفل، يقول هم الذين لم يلقهم أيضا كثر. ومن الوجوه المهمة، وأظن أنه الخامس، أنهم
مختلفون هم في أنفسهم مخالفون لمذهبهم وأصولهم، ولذلك يعدون في طبقاتهم مثلا بعض طبقات بأن هذا غير في المذهب جدد في المذهب، يعترفون. أنا لا أريد أن أنقل كثيرا من الأشياء، لكن أفتح لك أبوابا بحيث إنك إذا مررت على شيء من الكتب فهمتها وأن هذا هو المراد منها، مثل ما ذكروا في مسألة النظر والاستدلال، وذكر هذا الحافظ ابن حجر عنهم وعن بعض أئمتهم بأنها من المسائل التي دخلت على الأشاعرة من جهة المعتزلة. فهؤلاء هم أنفسهم مختلفون، يعدون عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق في كتابه أصول الدين بأنه قد جدد في المذهب الأشعري، وهذا التجديد ليس هو الإحياء المعروف عند أهل السنة، لا، بل هو تجديد بمعنى التغيير والتبديل والحذف. فهم إذن مختلفون في أنفسهم وفي أصول فيما بينهم. والوجه الذي يليه أظنه السادس أن طبقتهم المتأخرة، هذاك الوجه الأول، الوجه الذي قبل عام، أن طبقتهم المتأخرة مباينة للطبقة المتقدمة من الأشاعرة، فإن طبقة الأشاعرة من المتقدمين كانوا يثبتون عامة الصفات الذاتية، وإنما وقع لهم التأويل أو التعطيل للصفات الخبرية الفعلية التي يجعلون حجتهم في نفيها حلول الحوادث. فالطبقة المتأخرة على غير ما عليه الطبقة المتقدمة منهم. الوجه الذي يليه وعليكم الحساب أن الله تعالى لم يأمرنا بأن نتبع أحدا من الناس فردا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين لكم أنه يجب على الأمة أن تتبع الأشعري الذي مر بمراحل كما سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وكتبه ينقض بعضها بعضا حتى بعد رجوعه. من أين لكم أن الله أمرنا أو تعبدنا بأن نتبع من هو أقدم منه وأجل كفرد في الأمة أو واحد منها؟ وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. قال صاحب هذا القبر لأنه إمام دار الهجرة وكان يدرس في المسجد النبوي. هذا في المسائل العملية التي يسمونها بالفرعية. فكيف يأمرنا بأن نتبع في أمور أصول ما يسمونه بأصول الدين أو مسائل العقيدة؟ والأئمة المتبوعون كانوا يحذرون من هذا، ولكل واحد منهم من الأقوال ما هو مدون في الكتب ومسطور في الكتب في النهي عن التقليد لهؤلاء الأئمة. فإذا تقرر هذا فإن هذه المسألة من محض الباطل الذي يقولونه. الكثرة ليست دليلا على وجود الحق في جانب أصحابها، فينتبه لهذا. هذا ما يتعلق بالجواب على المسألة الأولى. وقد يضاف أيضا أن نقول إن أصول الأشاعرة مباينة لأصول السلف والقرون المفضلة أصلا، فما كان عند السلف شيء، وهم اعترفوا بهذا، ما كان عند السلف شيء من اصطلاح الأشاعرة، لا في الجوهر ولا في العرض ولا في الفرد وما أشبه ذلك من أصولهم التي يتكلمون بها ويبنون عليها عقائدهم، ولا قالوا بالشك ولا بالنظر ولا جزء النظر ولا القصد إلى النظر، فأن يكونونهم على الحق والصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى والجواب عن السؤال الثاني وهو كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. وإن كان الجواب قد تقدم على هذا ضمنا لأن الله لم يتعبدنا ولم يأمرنا باتباع أحد باتباع فرد من الأمة، وإنما أمرنا بالإجماع وبمجموع ما قالته الأمة. قال رحمه الله والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. وهذا الوجه الأول في الرد عليهم، وهو أيضا رد تقدم الكلام عليه ضمنا لأنه ليس هناك يعني من الأمة من هو معصوم يجب اتباعه وعدم الخروج على قوله. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه. كيف هذا؟ هم يقولون بأنهم أشاعرة وبأنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري وما شاكل ذلك من الأقوال التي يقولونها ويقررونها، وهم يعترفون بأن أبا الحسن الأشعري قد مر بمراحل وكتبه يخالف بعضها بعضا. قال وذلك أن أبا الحسن الأشعري كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذه المراحل الثلاث مراحل مشهورة عند أهل العلم، وإن حاول أن يشكك فيها من حاول ذكرها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ذكرها الحافظ ابن كثير كما نقل شيخ الإسلام هنا، ذكرها الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية، ونقلها عنه الزبيدي في تحفة المتقين شرح إحياء علوم الدين إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين نقل هذه المرحلة أيضا هذه المراحل الذهبي في العلو وفي كتاب العرش وأشار إليها في سير أعلام النبلاء. فهي مراحل مشهورة عند أهل العلم معروفة مبينة، وكتب الأشعري رحمه الله تفصح عنها وتقررها في مراحله وما كان عليه. هذه المرحلة الأولى مرحلة الانتماء إلى الاعتزال والدخول معهم في اعتزالهم والمنافحة عن هذا المذهب. وهذه المرحلة لا شك في رجوع أبي الحسن الأشعري عنها. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، وهنا وقف عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والسنة المحضة، لأن الذي هو متقرر أن أبا الحسن الأشعري نعم رجع إلى السنة، لكنه في الجملة رجع إليها، لأن من عاش بين أهل الكلام وعلومهم قل أن يصفو له رجوع. ولهذا تعجبني كلمة قالها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته التي جعلها متعلقة بباب الاعتقاد. قال رحمه الله واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، ما لم يسبق الشر إليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فإن الغالب في رجوع من رجع إلى السنة والحق ولم يعد النظر كله والطلب كله في ذلك فإنه لا يسلم له ولو أشياء يسيرة. ولهذا ذكر الذهبي في ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله صاحب شرح السنة أن أبا الحسن الأشعري دخل عليه فقال: رددت على فلان وعلى فلان وعلى فلان، قال: أنا لا أعرف هذا ولا أعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. ثم إن الأشعري خرج وصنف كتاب الإبانة ولم يقبله البربهاري رحمه الله. ليس معنى هذا أننا يعني نقول بأن أبا الحسن الأشعري لم يصل إلى التراجع، ولكن نقول بأن هذا التراجع إجمالي. وإلا فمن قرأ كتابه مقالات الإسلاميين ويعد في طبقة التراجع ورسالة إلى أهل الثغر والإبانة يرى فيها أشياء من المخالفات للطريقة التي كان عليها سلف الأمة في باب الصفات وباب القدر وباب الإيمان وما شابه ذلك. على كل حال الشاهد من هذا أن الشيخ يقول: مرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 71 و400 من مجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذه المرحلة الثانية، وهي التي عليها عامة أصحابه، عامة كونه بين الاعتزال والسنة، وهي ما تسمى بمرحلة الكلابية وتأثره بابن كلاب محمد بن عبد الله بن سعيد ابن كلاب، تأثره به ونفاحه عن مذهبه. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث كما نص على هذا هو نفسه. قال: مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها، قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الأشعري، لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
نظر أو نظر الله على الوجهين، وجه نظر أو نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا ما قرره أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وينبغي أن يشار هنا إلى المنزلة التي تبوأها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تلك القرون بعد المحنة التي كانت له، كيف جعلها الله تعالى منحة وجعل الإمام أحمد بعد أن وبحب أحمد يعرف المتنشك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فبعد أن واجه المحنة صار هو محنة ووقف لها. وهكذا أئمة الإسلام، انظروا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لما أراد أن يقرر رجوعه قرر بأنه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. ولعلي أضرب لكم مثالا آخر يكون محتذا به في الرجوع إلى أهل العلم، أن الإمام ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 تقريبا قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. تأمل في هذا وانظر فيه نظرة إنصاف، كيف أن الله تبارك وتعالى يجعل الحامين لدينه الذابين عنه في هذه المنازل العظيمة. فالإمام أحمد رحمه الله كانت النسبة إلى السنة، كانت النسبة إليه نسبة إلى السنة، حتى قال من قال من أهل العلم في قول أبي إسماعيل الأنصاري لما قال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، أن المعنى أو المراد بهذا جانب الاعتقاد، لأنه هو الفيصل الذي كان عليه الأئمة. قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين تتميما لكلامه: ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، يعني الإمام أحمد، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون هنا يرجع أدراجه إلى ما سبق تقريره رحمه الله، سبق تقريره من كلامه، فقال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. وأيضا منهم من قال بالصفات العشرين، ومنهم من أثبت 13 صفة. انظروا يا إخوة، هذا موجود في كتبهم، حتى الذين يدرسون في الجامعات على مشارق الأرض ومغاربها، منهم من يذكر هذه الصفات السبع، ومنهم من يذكر 13 صفة، ومنهم من يذكر 20 صفة. فهم مختلفون في أنفسهم هم. ثم إن الشيخ رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة دقيقة، قال: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، يعني أنه لا يطلق القول بأن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات حتى يقرر أن طريقتهم في الإثبات
ليست كطريقة أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يسمون هذه الصفات بالصفات العقلية، يعني أنهم لم يثبتوها لأن طريقها هو النقل والوحي، لأنها جاءت في الكتاب وفي السنة، وإلا لزمهم أن يثبتوا ما جاء أيضا في الكتاب والسنة، لكن يقولون بأن طريق إثباتها هو العقل، فالعقل لا يمنع من إثبات حي عليم قدير متكلم مريد سميع بصير. وغاية ما ينطلقون فيه في الإثبات والنفي ما هو العقل، بمعنى أنه هو الذي يجوز ما يثبت ويمنع ما لا يثبت. هذه طريقتهم في إثبات هذه الصفات، بمعنى أنهم ما قالوا بأن الله حي لأنه قال هو الحي القيوم، عليم لأنه قال عليم خبير، قدير لأنه قال عليم قدير، الكلام لأنه قال وكلم الله موسى تكليما. في هذه الصفة لم يوافقوا أهل السنة أيضا لا في مبدأ ثبوتها ولا في حقيقته، فإنهم منهم من يقول بأن الكلام، هم مجمعون على أن الكلام هو الكلام النفسي الأشاعرة، ومنهم من يقول بأنه عبارة عن كلام الله عبر به جبريل، أو هو معنى كلام الله تبارك وتعالى، ولا يثبتون أنه متكلم كما شاء. فإذا قال طالب العلم إن هؤلاء الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، فينبغي له أن يتنبه لهذين الأمرين، أنهم لا يثبتونها على مقتضى منهج الاستدلال الذي كان عليه سلف الأمة، هذا أمر. والثاني أنهم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. ولهذا إذا ذكروا هذه الأشياء ذكروا سلبيات، يعني سلوب، يقولون سميع بلا صماخ، طبعا نحن لا نقول بما يخالف هذا إذا نضينا هذا، لكن هذا ليس من طريقة السلف ولا من اعتبارهم في الكلام عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذه الفقرة هذه على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، كيفية إثباتها راجع إلى طريقة الاستدلال، ما هي طريقة الاستدلال التي استدلوا بها لإثبات هذه الصفات، وراجع إلى حقيقة المعنى الذي أثبتوه في هذه الصفات. قال ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلامه ظاهر. قال وقال قبل ذلك 110 و300 وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. هذا شيء مما بينا آنفا من حقيقة إثبات الأشاعرة لصفة الكلام. هم يقولون بأن صفة الكلام معنى واحد وهو الكلام النفسي، وليس أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء. ثم إنهم في قضية الاستواء والعلو المتأخرون منهم يكفرون من يقرر مسألة العلو والاستواء، يعني بعضهم، ومتقدمو الأشاعرة والذين كانوا في تلك الطبقات يثبتون هذه الصفات. فشيخ الإسلام يشير لنا إلى هذه المعاني. قال رحمه الله يعني الشيخ ابن عثيمين. وقال تلميذه ابن القيم في النونية مع شرح من شرح الهراس صاد 12300 من شرح الهراس تبعة الإمام. وعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من النونية وهو يعني بهم الأشاعرة، وهم مع أنهم يقولون بالتحرر الزائد وعدم التقليد، ومع هذا جندوا أنفسهم لدعوة الناس إلى تقليد أبي الحسن الأشعري في هذه المرحلة المتوسطة، ولا يجوزون أن يقلد أحد في مسائل العمليات والفروع سوى من ينتسبون إليه في مذاهبهم كالمالكية والحنفية والحنابلة والشافعية، لا يجوزون الخروج على المذهب بحال من الأحوال في الأمور العملية إلا القلة القليلة منهم، ويسمون هذه المسألة بمسألة التلفيق بين المذاهب، وأنه لا يجوز الخروج عن مذهب إلى مذهب آخر، بل لا بد أن تبقى إما في القول أو في النص أو في الوجه أو في الرواية، ولو لم تجد رواية في مذهبك ابقى على ما أنت عليه. لا يجوزون الخروج من أن تكون مالكيا إلى شافعي في مسألة ولو مسألتين، مع أن هذا قول عامتهم، ومع هذا يجوزون الخروج عن مذهب الإمام مالك ومذهب أصحابه وأئمته ومذهب الشافعي ومذهب أصحابه والأئمة من بعده ومذهب أحمد والأئمة من بعده ومذهب أبي حنيفة ومن بعده إلى في مسائل الإيمان ومسائل الصفات ومسائل القدر إلى قول أبي الحسن الأشعري أو قول أبي منصور الماتريدي أو قول ابن كلاب أو قول غيرهم. ولهذا تجد الواحد منهم ممن له كتب أو له مؤلفات أو له دروس فلان ابن فلان ابن فلان المالكي مذهبا الأشعري عقيدة النقشبندي طريقة، تلفيق الذي يرفضونه في العمليات، الشافعي مذهبا الأشعري معتقدا الشاذلي طريقة. وهذا كثير في كتب القوم لا يحتاج إلى كثير كلام فيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان صفحة 19300 مجلد الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأخرى وأحراف العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر متبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. عن كلام الشيخ محمد الأمين قد ذكرت لكم آنفا في الفصل الرابع في الكلام على أن الواجب إمرار النصوص على ظواهرها لأن الصاوي المتقدم أحمد الصاوي يقول بأن الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر. قد رد عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله وهذا من المواضع التي رد عليه فيها، فإن هذا هو لازم قولهم ولازم مذهبهم. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الشنقيطي الإمام العلامة محمد الأمير رحمه الله صاحب أضواء البيان العالم الفريد رحمة الله عليه ومغفرته، يقرر هذا ويبينه، وكلامه واضح من جهة بيان لازم مذهب القوم وما يقررونه، وأنه ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذ صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه، وهذا من باب الإلزام لهم، وإلا فإنه لا يجوز تقليد أحد من الناس كائنا من كان، وإنما العبرة في الاتباع، أي في اتباع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نأخذ السؤال الثالث لأنه مرتبط، وإن كان الوقت متأخرا لكن لعلنا نرجع الكلام على الأسئلة. قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. ما السؤال الثالث؟ السؤال الثالث قال: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان من العلماء، إلى آخر كلامه. قال: الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. وفي هذا قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. قال رحمه الله: هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان المقام وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذه من الأعذار التي تلتمس لأئمة السنة أو من التبس عليه الأمر بسبب الزمان أو المكان، كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإن من الناس من أثرت عليه بيئته، وليس هذا عذرا مطلقا وإنما قد يحمل هذا في بعض المواضع. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وقبل هذا الصحابة رحمه الله، وسيأتي هذا الكلام في قوله، وقد ذكرنا هذا في الجواب على المسألة الأولى من جهة ما رواه أئمة السنة وأئمة الحديث من الأقوال المسندة عن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم. قال رحمه الله: وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. قد ذكرت لكم أن المغفل هذا علي جمعة يقول بأن الصحابة كانوا أشاعرة، وقد سمعت هذا منه بصوته. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين، يعني هذا الجواب فيه تنزل، هو يقرر لك بأنه ليس في الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج، قال: أتيتكم من عندي صهر من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد. لا يمكن أن يكون هناك الصحابة من يعني وقع في هذه البدع أو الأهواء. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين، يعني إذا عدوا رجالهم فقالوا: فالعالم الفلاني شرح الكتاب الفلاني وألف الكتاب الفلاني، قلنا لهم: أين أنتم من الأئمة الأربعة ومن تلاميذهم وطبقة شيوخهم؟ نتنزل حتى على الأقل إلى باب التصنيف، إلى باب التصنيف واستقرار الاصطلاحات. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ لفظ مسلم كما هو معلوم، والمتفق عليه: من أحدث في أمرنا. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا كلام الشيخ رحمه الله، ولا مزيد من التعليق عليه إلا أن يكون بكلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن له كلاما أحب أن تسمعوه
وأن تراجعوه مرارا. وقد كنت أحرص كلما جاءني زوار من طلبة العلم الذين أعرف أن لهم دروسا أو خطبا أو ما شابه ذلك من المشاركات أن يعني نقرأ هذا الكلام سويا وإن لم يعلق عليه بشيء لما له من الأهمية، بل هو من الأهمية بمكان، كما أنه حصلت مدارسة في شيء منه مع شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وبارك في عمره، والإشارة إليه وبأنه قد وقف على هذا الكلام. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، لما أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أخذكم كما يقولون إلى لب الموضوع وتراجعونه، هو في كتاب القواعد النورانية طبعة محمد حامد فقي الرياض 150 وما بعدها، ومن طبعة دار التوبة أذكر أنه بصفحة 250. قال رحمه الله بعد أن ذكر مسألة لازم المذهب هل هو مذهب، قال: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قول الحق، فهذا وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزم، أن يلتزمه، إلى أن قال رحمه الله في صفحة 51، سأترك الكلام على لازم المذهب. قال: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، فإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين من في الباطن باعتقاد غير مطابق قط، فإن اعتقد العالم، طبعا لا يتكلم عن مسائل العقيدة الآن حتى يقول اعتقاد وما اعتقاد، يقول لنا إنسان أن هذا يعذر في باب الاعتقادات أنه يعتقد ما شاء أو ما وصل إلى اجتهاده، لا، وليس هذا هو الذي نريد أن نتكلم عليه، هو يتكلم على مسائل العلم العملية في أمور الفقه، لأن الكتاب ما يتعلق بالفقهيات. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعملوه ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد لاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. وثم قسم آخر وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى المحض
مستوجب للعذاب، وأما المجتهد الاجتهاد المركب على جبهة وهوى فهو مسيء، وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية. هذا كلام شيخ الإسلام أبو العباس أبي العباس ابن تيمية رحمنا الله وإياه، وهو كلام ظاهر. فأهل الأهواء والبدع لا يعاملون معاملة أهل الاتباع والهدى، فمن أخطأ في شيء من العلم أو وقع في شيء من الخطأ فإننا لا ننزله منزلة من قصده سيء وأراد الوصول إلى اجتهاد سيء. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي ونقف عليه، وما بقي من الكتاب نكمله في المجلس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول ما حكم السائل هذا، يقول ما حكم من دل شخصا على امرأة تتعاطى الشعوذة، ماذا يريد بالدلالة؟ على كل حال إن كان دله عليه ليتزوجها فهذا أشد في الخيانة والغش للمسلم، وإن كان دله عليها ليذهب إليها فهذا خطر أيضا عظيم، وربما يأخذ حكمه من الإيمان بما عليه أهل الشعوذة، وهذا كله غش، والنبي عليه الصلاة وخيانة للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وهذا أخل بهذا الدين. ولهذا كان بعض السلف يقول من ناصحك فقد أحبك ومن داهمك فقد غشك، فلا يجوز أن يدل على أهل الباطل لا في الشبهات ولا في الشهوات. نعم. تقول زوجي تعامل قديما بالقروض الربوية والآن ابتعد عنها، وزوجي يعمل معه، هل رزق زوجي حلال؟ تقول أبو زوجي تعامل قديما بالقروض الربوية والآن ابتعد عنها وزوجي يعمل معه، هل رزق زوجي حلال أم حرام؟ بارك الله فيكم. إن كانوا قد تركوا الربا وتخلصوا كما قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وكما قال جل وعلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن كانوا قد تركوا الربا وردوا أموالهم فإن حمالهم حلال، وسواء كان الأب أو الولد. نعم. يقول هل يشترط في البيع شاهدين؟ لا، هذا مستحب عند جماهير أهل العلم للفعل الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن الأمة. وأما قوله وأشهد إذا تبايعتم فقالوا إن المراد به ليس المراد به الوجوب، وإنما هو مستحب، وخصوصا حيث توجد الريبة، فالإشهاد في البيع ليس واجبا وإنما ولا فضلا عن أن يكون شرطا، وإنما هو مستحب عند جماهير أهل العلم. يقول طلبت مني أخت أن أحمل لها دروس للحويني مع العلم أنها تعلم موقفي تجاهه وهي خيرتني في ذلك، فهل أفعل؟ لا تفعلي، ولا كرامة، ومثله لا يعتنى به ولا يدل عليه، والرجل مخلط غاية التخليط، وله من الكلام السيء في أبواب العلم ما لا نريد أن نتخوض فيه بكثرة، وقد رد عليه ونقضت أقواله، وليته استفاد من رحلته إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه وواصل واستمر على طلب العلم، ومنذ ذاك الوقت لا نعرف شيئا جديدا خرج له، بل قد بلغني أنه يريد أن ينقض ما كان عمله، وأنه صار يميل إلى التفريق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين، حتى قال بأن كتاب تقريب التهذيب والخلاصة للخزرجي والكاشف لا فائدة فيها أو بهذا المعنى، فلا أنصح به ولا بمعاونة من يريد الأخذ عنه. نعم. يقول: لقد من الله علي بلبس النقاب وله الحمد والشكر، لكنني عندما اضطر الخروج استعمل وسائل النقل العمومية علما بأنها مختلطة. لا يجوز هذا، وكثير من الناس جعلوا الضرورة شماعة يعلقون عليها أفعالهم التي يعلمون في قرارة أنفسهم أنها مما لا يرخص به. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، كما في نظم القواعد للشيخ السعدي رحمه الله. فنحن لا نستطيع أن نقول بأن هذه المرأة مثلا إذا غصت بلقمة ولم تجد من يسعفها، فقد قال العلماء بأنه يجوز شرب الخمر في مثل هذا الحالة لإصاغة اللقمة. ففي هذه الحالة نقول نعم، تخرج وتركب الباص وتروح للمستشفى من أجل أن يسعفوها إن شاء الله إذا وصلت حية. لكن بعض النساء وبعض الرجال وحتى من ربما يكون فيهم نوع من الصلاح يقول يعني مثلا يعمل في أماكن مختلطة ويقول هذا ضرورة من باب طلب الرزق. الرزق ليس ضرورة تبيح الحرام، طلب الرزق ليس ضرورة تبيح الحرام. خروج المرأة لمجرد أن تشتري أشياء أو كماليات أو أن تصل اليوم قبل بكرة، ولو تفرغ زوجها لخرج معها أو ما شابه ذلك، الله عز وجل يأمر بتقواه. نعم. قل: جزاكم الله خيرا وإياك. نحن مجموعة من الشباب نمارس رياضة الدفاع عن النفس في الآونة الأخيرة، يصادف موعد الرياضة موعد صلاة العشاء، هل يجوز لنا أن نتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ونصليها جماعة في النادي بعد الفراغ من الرياضة؟ إن كنتم تسمعون النداء دون الوسائل المعروفة فإنه لا يجوز لكم البقاء في النادي، والمصلون يصلون. وأما إذا كان النداء وهذا الذي ضبط به كثير من أهل العلم لا تسمعونه ولا تدرون عن دخول الوقت للصلاة، فإنكم تصلون جماعة في المكان الذي هو أنتم فيه. المهم أنكم إذا قدرتم على شهود الجماعة فإنه يجب عليكم أن تشهدوها، ومجرد ممارسة الرياضة لا تؤثر. أكثر المصلين اليوم الأئمة لو تعد الصلاة 5 دقائق، خصوصا الصلوات التي هي صلاة العشاء أو صلاة المغرب، قل من يطيل فيها. نعم. تقول أخت تسأل عن كيفية التعامل مع أخيها التارك للصلاة والمرتكب للمعاصي كسب الجلالة والدين مع العلم. أنت إن لم تستطع أن تستمر في مناصحته فإن من الأساليب أيضا أن تهجره، إذا لم تتضرر بهذا الهجر لعله أن يرتدع عن ذلك. و لا ننسى دائما في مثل هذه المقامات الدعاء، فإن الدعاء شيء عظيم في مثل هذه الأبواب، وخصوصا في المواطن التي تجاب فيها الدعوات وتغاث فيها اللهوات وتفرج فيها الكروبات. فإن المسلم إذا دعا الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع دعاءه إن شاء الله. فتدعين له بالهداية قبل كل مناصحة قبل كل كلمة وما شابه ذلك. يقول: هل يجوز الصلاة على سجادة تحت مفروشات أرضية فيها صور، مثال صورة حيوان؟ إلا لم يجد مكانا إلا هذا، وهذا المكان يعني كما ذكر بأنه يستر بفرشة عليه، فلا مانع إن شاء الله تعالى من هذا. وإلا فالصلاة صحيحة على كل حال، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. ما حكم من يتوب من الذنوب ولكن يعود لها بسرعة ويقول لا يشعر
حتى يجد نفسه يعمل الذنوب، فما نصيحتكم؟ يتوب إلى الله عز وجل، كما جاء في الصحيح وغيره: علم عبدي أن له ذنبا يأخذ، أن له ربا استغفر الله العظيم يأخذ بالذنب أو يعاقب على الذنب، فكلما أذنب استغفر، كلما أذنب استغفر، كلما أذنب استغفر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يعصمه من هذه المواطن. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتجنب الأسباب التي توصله إلى هذا المكان ووقوع المعصية والأسباب المؤدية إليها. نعم. وأما باب التوبة فلا يغلقه على نفسه، يستمر في التوبة حتى يفتح الله له قلبه فيها. نعم. ما نصيحتكم للشباب الشاب الذي يرغب في التعرف على الفتاة عبر النت أو الهاتف قبل أن يتقدم إلى أهلها جزاكم الله خير؟ لا ننصحه ولا يجوز هذا، وهو باب شر يفتحه على نفسه، وقد جاء في حديث النواس بن سمعان في حديث السورين والأستار أنه قال: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تليجه. فهذا الباب باب شر وباب فتنة، وعليك بالطريقة الشرعية إن كانت في بلدك تذهب وتنظر، ولو لم تعلم هذا الأفضل، الأفضل أن تنظرها دون علمها، ولا يشترط أن تذهب إلى البيت أو تستأذن، لا، إذا أردت أنها تخرج إلى مكان معين وتستطيع أن تراها بقصد النظر للخطبة لا بقصد النظر للتشهي، فإن هذا أفضل وأطيب لخاطرها إذا لم يحصل موافقة أو رغبة. وتعلمون من الآثار السيئة في كثير من البلاد أن كثيرين من الشباب ربما يدخل الأول والثاني والثالث، فيعرف أن هذه الفتاة قد خطبها فلان وترك، أو دخل الفلان ولم تعجبه، وهذا فيه آثار سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يختم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولم يشترط أن يكون هذا النظر في مكان محصور أو في وجود محرم أو ما أشبه ذلك، إنما ينظر حيث دفعت الفتنة ولو كان بغير رضاها أو علمها. نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، وأعان الله وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قد انتهينا. هذا يسأل عن ما هو حال فواز الجنيد، لأول مرة أسمع بهذا الاسم، ما أعرفه، كان أحد المشايخ يعرفه تسألونه أو ترسلوننا بشيء من متعلقاته وننظر فيه. نعم. يقول: هناك أخت لها ذهب لا يصل النصاب 85 غرام، لكنها صاحبة مال كثير، فتسأل هل يجب أن تقوم بالإخراج عن الذهب لأنها صاحبة مال، أم أن الذهب ليس له علاقة بالمال ويخرج مستقلا؟ نصاب الذهب على الراجح من أقوال أهل العلم له حالان: حال الأولى أن يكون ذهبا خالصا لم يشب بشوب، فهذا نصابه على الصحيح 85 جرام، فإذا بلغ 85 جراما فإن فيه الزكاة، ربع العشر 2.5%. والنوع الثاني أن يكون ذهبا مصوغا مشوبا بشيء من الأشياء التي تماسكه، كما هو حال أكثر الذهب في أيدي الناس، فإن نصابه والحالة هذه 95 إجرام، فإذا بلغ 95 جراما فإنه تجب فيه الزكاة. ومن كان عنده مال وعنده ذهب وعنده فضة، سواء كان رجلا أو امرأة، وقد دار عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكي عليه، لأنه جنس واحد. فمن كان مثلا عنده نصاب الفضة 590 جراما، فمن كان عنده 500 جرام من الفضة وعنده مال زائد على هذا فإنه يجمعه، لأن هذا نصابه. نعم. يقول: ما حكم العمل في وظائف الدولة علما أن قرابة النصف من داخل الدولة من عائدات التبغ والخمر والضرائب والفوائد؟ يا اعملوا بارك الله فيكم واتقوا الله ما استطعتم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وتجنبوا هذه الأعمال قدر ما تستطيعون، قال عليه الصلاة والسلام مدرك ذلك لا محالة، كتب على كل واحد منكم حظه من الربا مدرك ذلك لا محالة، لكن لا تباشر هذه الأعمال، لا تبع في التبغ أو تعمل في مصانع التبغ أو مصانع الخمر أو مصالح الضرائب أو الفوائد الربوية، اعمل مع الدولة في أعمال أخرى بعيدة عن هذه بعيدا عن هذه الأعمال. يقول نحبكم في الله حبك الله تنفيه، من هم أصحاب الرايات السوداء المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا صار شعارا ودثارا لمن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة، وهم فلول من فلول تنظيم القاعدة التكفيري الخارجي والانتساب إلى هاتين الطائفتين كاف في معرفة طالب العلم بضلالهم. نعم. يقول هل قولهم في صفات الله جل وعلا صفات واجبة ومستحيلة، هل هذا التقسيم صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، ليس هذا التقسيم صحيحا، يعني تقاسيم المتكلمين، وإلا فإن السلف قد يطلقون مثل هذه العبارات لكن لا يعنون بها الاستحالة العقلية أو الجواز العقلي والواجب العقلي، لا، وإنما يعنون بها ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا ويعلم أن محل الإثبات والنفي في نصوص الكتاب والسنة لا في عقل المعتزلة ولا عقل الأشاعرة، وهم لم يأتونا بعقل نتحد عليه، نحن نقول لهم نتحد على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما كان عليه السلف الصالح، وهذا شيء واحد. والمعتزلة يدعوننا إلى عقولهم، والماتوريدية يدعوننا إلى عقولهم، والجهمية يدعوننا إلى عقولهم، والأشعرية يدعوننا إلى عقولهم، والخوارج يدعوننا إلى عقولهم، وتشتتت عقولهم فتشتتت معقولاتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعصمنا من الأهواء والزيغ والضلال والبدع، فولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.